ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. ارتفاع عدد قتلى قصف المسيرة بأطبرة إلى 12 شخصا ومنع الإفطارات الجماعية وحظر التجوال بالولاية. الطاهر حجر يكشف عن مساعي لتشكيل قوة مشتركة جديدة لحماية المدنيين، وحاكم إقليم النيل الأزرق يؤكد استقبال 300,000 نازح وأعد. نقابة الصحفيين تدين إيقاف قنوات سكاي نيوز والعربية والحدث، وتقدم تواصل اجتماعاتها لليوم الثاني، وتفوض حمدوك للتواصل مع حزب الأمة. مقتل إصابة 8 مواطن في قرى بولاية الجزيرة، ورصد أكثر من 6,000 إصابة بالاضطرابات النفسية جراء الحرب. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. ارتفع عدد القتلى جراء قصف مسيرة لإفطار رمضاني نظمته كتيبة البراء ابن مالك في أطبرة يوم الثلاثاء إلى 12 شخصا، فيما بلغ عدد الجرحى 30 جريحا. وأوضح مواطن لراديو دبنجا إن المدينة شهدت هدوءا هذرا صباح الأربعاء، كما انخفضت المظاهر العسكرية التي عمت المدينة مساء الثلاثاء، بينما لم تعلن أي جهة رسمية عن ملابسات الحادث أو الجهة المسؤولة عن تنفيذه. وقررت لجنة أمن ولاية نهر النيل منع التجمعات والإفطارات الجماعية وحظر تجوال الأشخاص والمركبات بكافة محليات الولاية من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، بالإضافة لتكثيف التفتيش وزيادة التدقيق بالمعابر مع إحكام العمل الأمني بالأسواق. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لم يطلع إلى الآن تصريح أو مؤتمر صحفي من أي من الأجهزة الرسمية لتعلم ملابسة هذا الحادث ومن يقف وراه بشكل رسمي. كل ما يدور في الميديا والوسائط والأغاويل الدائرة في المدينة أنه تم القبض على مجموعة أو خلية تتبع للدعم السريع.
رجح الخبير العسكري اللواء أمين إسماعيل مجذوب أن تكون قوات الدعم السريع هي التي نفذت الهجوم الذي شن بطائرة مسيرة يوم أمس على إفطار رمضاني أقامته كتيبة البراء في مدينة أطبر. وأضاف مجذوب أن مثل هذا الهجوم يمكن أن ينفذ بواسطة خلية داخل أطبر، مقللا من التكهنات بأن أي جهة أخرى غير الدعم السريع هي المسؤولة عنه، باعتبار أن مدى المسيرات لا يسمح لها باستهداف موقع في أطبر وفقا لمواقع ارتكازها الحالية. وعرب مجذوب أن من الممكن أن ينقل الدعم السريع قاعدة الإطلاق إلى داخل أطبرة، بحيث تكون لديه مجموعة من عناصره داخل المدينة للقيام بذلك.
إذا كنت تملك قاعدة لانطلاق المسيرات، طبعا بعض الأنواع لا تتعدى 2 كيلو إلى 3 كيلو، الواضح أنه بتقوم بتقدم منصة الإطلاق إلى مسافة أغرب إلى الهدف وليس من المسافة البعيدة، طبعا من ناحية تكتيكية.
من جهة أخرى، أدان مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان الهجوم الذي استهدف إفطار رمضانيا لكتيبة البراء بن مالك في أطبرة، ووصفه بالعمل الإرهابي. وفي ولاية الجزيرة أعلن الوالي المكلف إيقاف الإفطارات الاحتفالية في إطار الاحترازات الأمنية. من جانبها، قالت المستشارة والمعالجة النفسية لبنى علي لراديو دبنجا إن الحادث أدى لحالة من الرعب والهلع، موضح إنها تلقت 75 مكالمة من أسر تعبر عن هلعها إذا ما جرى وتتساءل عن مصيرها. وأضافت في هذا الخصوص:
يعني مثلا من مبارح، أنا مستقبل من مبارح بالليل الساعة 10:45 دقيقة حتى هذه اللحظة، أنا مستقبل 75 مكالمة من ولاية نهر النيل، إنه نهر النيل الشيء اللي حصل بالليل دي ونحن نمشي وين والتفاصيل دي. يبقى المواطن حصل له هلع.
أصدرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية قرارا بوقف عمل القنوات العربية والحدث وإسكاي نيوز ابتداء من أمس الثلاثاء، وبررت الوزارة قرارها بعدم التزام القنوات بتجديد الترخيص وعدم الالتزام بشفافية. من جانبها أدانت نقابة الصحفيين السودانيين قرار إيقاف قنوات سكاي نيوز والعربية والحدث، مؤلنة رفضها الحيثيات التي استند عليها واعتبرته قرقا واضحا لحرية التعبير وحرية الصحف والإعلام وحرمة المؤسسات الصحفية والإعلامية، كما اعتبرته في بيان قرارا انتقاميا مجحفا بحق الصحفيين والمراسلين والعاملين بمكاتب القنوات المذكورة بالسودان. وأضاف طاهر المعتصم مسؤول العلاقات الخارجية في النقابة في هذا الخصوص:
النقابة أصدرت بيان أوضحت فيه بجلاء إدانتها لانتهاك حرية الإعلام وحرية الصحافة ورفضها لمثل هذه القرارات ووقوفها مع العاملين في هذه المؤسسات.
كشف طاهر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان أن مساعي لتشكيل قوى مشتركة جديدة لحماية المدنيين والقوافل التجارية خلال الأيام المقبلة ومشاركة التحالف السوداني والمجلس الانتقالي وكذلك حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. وأكد تمسك تجمع قوى تحرير السودان بالحياد وعدم دعم أطراف الحرب، وبين في مقابلة مع راديو دبنجا إنه لم يعد هناك معنى لوجود القوى المشتركة الحالية عقب إعلان بعض أطرافها دعم أحد طرفي الحرب، مما يعني أن القوى قد تخلت عن موقفها الأساسي وأهدافها المشتركة، وقال إنهم يسيرون على خطى المجلس الانتقالي في الخروج من القوى المشتركة. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه القوى بقت ما عندها معنى لأنها يعني تنازلت عن الهدف الرئيسي ودعمت أحد أطراف الحرب، فلذلك نحن الخروج بتاعت المجلس الانتقالي نحن بنعرف الدوافع وبنعرف الأسباب الرئيسية اللي دعت لذلك، ولكن كلنا ماشيين في هذا الخط.
وصلت الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا فيما ينتظر قدوم القيادي بالحزب صلاح مناع، فيما تواصل اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم لليوم الثاني. وفوض اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم الدكتور عبدالله حمدوق للتواصل مع حزب الأمة القومي ومناقشة مطالب المذكرة التي قدمها حزب الأمة القومي والوصول للمعاليات المناسبة. وكشفت مصادر مطلعة لراديو دبنجا أن الخلاف سيتم تجاوزه حيث تم استيعاب قيادات من حزب الأمة باللجنة التحضيرية والمكتب التنفيذي وهيئة القيادة. أقر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد الأمدة بادي بأن الحرب أثرت على الأوضاع في البلاد بشكل عام وعلى إقليم النيل الأزرق على وجه الخصوص، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن أزمة الماء التي يشهدها الإقليم خاصة مدينة الدمازي مرتبطة بانقطاع تيار كهربائي. وبشأن العملية التعليمية قال باديلي راديو دبنجا إن المدارس في المحافظات السبعة تعمل بصورة جزئية وإن ترتيبات جارية لاستئناف الدراسة في جميع المدارس. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه العزمة الأصل كان عندنا ده نتيجة بتان قطعات بتان الطاقة الكهربائية، ودي مشكلة فنية ما مشكلة الحكومة، يعني خلل فني بالنسبة للطاقة الكهربائية، لكن الحمد لله حصل يمكن المشكلة دي يعني الحكومة تجاوزتها، يعني يمكن حصل الموية يمكن الأمور كلها رجعت إلى طبيعتها، حتى وإن كان في بعض المشاكل الفنية البسيطة مقدور عليها.
وأشار حاكم النيل الأزرق إلى استقبال نحو 300 ألف نازح وأعيد من الخرطوم الجزيرة ودارفور وغيرها بسبب الحرب، بجانب استمرار تدفق اللاجئين العائدين من جنوب السودان وأثيوبيا. وأضاف:
الأعداد دي أعداد يمكن بفوق 200-300 ألف، لكن إحنا قررنا ما نفتح معسكرات، إحنا قررنا أي أسرة لازم الناس يمكن شعر كل بالبسيط، لأنه النيل الأزرق إحنا فخورين برضو كشعب لازم إحنا نجيب مع أهلنا.
أعلنت لجنتا مقاومة مدني والحصاحصة أن اقتحام قوات الدعم السريع قرى أبو عدارة ونايل وود النور مما أدى لمقتل وإصابة 8 مواطنين. وقالت لجان مقاومة الحصاحيصة في بيان أن قوات الدعم السريع حاجمت قرية نايل يوم الثلاثاء مما أدى لمقتل 5 مواطنين. وأضافت لجان المقاومة أن قوات الدعم السريع قامت بمحاجمة قرية وود النور مما أدى لمقتل مواطن وإصابة آخر، كما قتل مواطن في منطقة الجترة في وود النور بمحلية القرش. كشفت المستشارة لبنى علي رئيس منظمة بيدمكلي ومديرة مركز قادرين لعلاج الإدمان إن 6319 نازح تلقوا العلاج النفسي في 9 ولايات منذ اندلاع الحرب. وقالت في مقابلة مع راديو دبنجا إن 70% من الحالات تعاني من الاضطرابات النفسية، و10% حالات اغتصاب، و20% حالات إدمان. وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المعالجين النفسيين تتمثل في إقلاق 12 مستشفى نفسي بعد الحرب في الخرطوم ومدني وكسلة، مما أدى لعدم إمكانية تنظيم جلسات التقييم النفسي. وأشارت إلى عدم توفر الأدوية الخاصة بالصحة النفسية مع ارتفاع أسعارها. وأضافت في هذا الخصوص:
اتقفلت المستشفيات الأساسية النفسية عبدالعال الإدريسي، طه بحشر، التجاني الماحي، وبالإضافة مستشفى علوبة الموجود في مدني، بالإضافة لمركز غادرين و6 مراكز خاصة في ولاية الخرطوم. يبقى الفقد في المراكز الصحية النفسية اللي بتساعد في الصحة النفسية حوالي 11 مستشفى، بالإضافة مستشفى كسر الأساسي اللي اتفتح عافية تم غفله.
طالب النازحون بمعسكر سكلي بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور جميع المنظمات الإنسانية بضرورة الإسراء لإنقاذ حياتهم من الجوع والأمراض. ودعا رئيس لجنة الخدمات بالمعسكر الشيخ عبدالله محمدين المنظمات الإنسانية لإيصال الإقاثة إلى المعسكر، وقال لراديو دبنجا إن النازحين يفتقدون الغذاء والدواء ولم تصلهم مساعدات منذ أعوام في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم وجود فرص عمل توفر سبل كسب العيش بجانب فشل موسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
أنينا في معسكر سكلي أسوأ معسكر بناحية المعيشة في النازحين. أنينا خزانة واقف من 2014 لحازنا يوم، ما عندنا أي خزالة ماء ولا أي حاجة، بالأخص أطفال صغار والأجايز المسنين حالتهم أسوأ جدا.
دعت المبادرة السودانية ضد الحرب في بريطانيا التي تضم عددا من النقابات وفروع الأحزاب السياسية والمملكة المتحدة إلى تصعيد العمل والاحتجاجات والتظاهرات المنددة بالحرب عقب رمضان مباشرة. وقال عضو المبادرة الأستاذ عبد الرحيم أبا يزيد إنهم سيدشنون أنشطتهم القادمة بتظاهر يوم السبت 13 أبريل الحالي، سيشارك فيها الحزب الشيوعي، حزب الأمة، حزب التجمع الاتحادي، حزب البعث السوداني، الجبهة السودانية للتغيير، إضافة إلى العديد من المنظمات السودانية البريطانية. وأوضح أن المبادرة تسعى قدر الإمكان إلى توحيد السودانيين في بريطانيا لوقف الحرب في السودان. وأضاف لراديو دبنجا:
بالإضافة إلى أن المبادرة تسعى لتسهيل يعني للضغط لتسهيل الممرات الآمنة بالكتابة إلى البرلمانات والمساعد والدعم اللوجستي والعيني.
تواصلت بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور فعاليات مؤتمر الصلح والتعايش السلمي بين قبائل الحبانية والسلامات والمساليت يوم الأربعاء لليوم الثاني، وعبر عدد من قيادة الإدارة الأهلية ترحيبهم بهذه الخطوة. ودعا القيادة الأهلية الدكتور نور الدين آدم محمد الجميع لتناسي المرارات وفتح صفحة جديدة، كما دعا إلى حقن الدماء. ومن جهة أخرى وصف العمدة عبدالله آدم موسى جلسات فعاليات الصلح بالخطوة الإيجابية التي تعيد المنطقة إلى مسار السلم والتعايش السلمي بين كافة المكونات. وأضاف:
مؤتمر الصلح بين الحبانية والسلامات والمسالات في قاعة فندق الضمان الاجتماعي رأس ولاية جنوب دارفور بحضور المجلس العالي للإدارة الأهلية شرق دارفور والمكتب التنفيذي للإدارة الأهلية ولاية جنوب دارفور، وبرعاية الدعم السريع وبحضور حكومة ولاية جنوب دارفور الوفد الحبانية برئاسة الوكيل الناظر يحرى على غاية الدين وعمد القبيلة وكذلك عمد المسالات بقيادة الوكيل العادل الملك والسلامات رئيس الوفد العمدة يوسف يحيى. والآن كل الحضور بتناغم وعزيمة لأجل حرم دماء المسلمين.
الخبر الأخير في النشرة: توجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار صباح الأربعاء إلى مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وسيلتقي نائب رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة الرئيس الفاكير ميارديت لبحث القضايا المشتركة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت الحكومة السودانية أعلنت أنها تجي الصعوبة في عمليات نقل نفط جنوب السودان عبر خطوط وأنابيب البترول في منطقة الجبلين، وبالتالي عدم قدرتها بالوفاء بالتزاماتها مع الشركات المنتجة للبترول. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا، يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. قتل أكثر من 5 أشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف مسيرة لإفطار رمضاني أقامته كتيبة البراء بن مالك بعطبرة مساء الثلاثاء. وعقب وقوع الهجوم ثارت العديد من التكهنات عن الجهة التي نفذته، باعتبار أن مدى المسيرات لا يمكن قوات الدعم السريع من استهداف موقع في عطبرة. اتصلت بالخبير العسكري اللواء أمين إسماعيل وسألته أولا عن قدرة الدعم السريع على استهداف موقع في عطبرة من ناحية عسكرية.
مرحبا بك ومرحب بالسادة المستمعين جميعا. حقيقة إذا كنت تملك قاعدة لانطلاق المسيرات، طبعا بعض الأنواع لا تتعدى 2 كيلو إلى 3 كيلو، فالواضح أنه بتقوم بتقدم منصة الإطلاق إلى مسافة أغرب إلى الهدف وليس من المسافة البعيدة. دي طبعا من ناحية تكتيكية، وواضح أنه
حتى يفهم المستمع الذي ليست له خلفية عسكرية كيف يعني تقدم منصة الإطلاق، لو شرحت هذه النقطة.
المقصود أنه إذا كان عندك أنت خلية بتطلق هذه المسيرات، معناه بيكون موجودة في مكان على سطح هذه المسيرة بتنطلق لمسافة 2 كيلو 3 كيلو تنفذ مهمتها، سواء كانت انتحارية بتنفجر في المكان أو تعود مرة أخرى إذا كانت من نوع المسيرات الأضخم شوية. إذا أنت عايز تهاجم أي مكان، معناها المفروض تكون عندك نفس المجموعة دي موجودة داخل عطبرة، على أساس أنك تغطي داخل عطبرة مسافة 3 كيلو. وإذا كنت في نيالة وإذا كنت في الفاشل، لابد يكون عندك خلايا وقواعد موجودة هناك. طيب، ده من ناحية التشغيل للمسيرات ومسألة المسافة. طيب، من الناحية الثانية، مثل هذه الحوادث بيتم تحليلها من المستفيد من هذه الضربة.
طيب، يعني قبل طبعا سعد اللواء، قبل ما ننتقل إلى من المستفيد من هذه الضربة، يعني من ناحية عسكرية وعملية يمكن للدعم السريع أن يطلق مسيرة من الخرطوم مثلا وتصل إلى عطبرة؟
لا،
نعم،
ينقل القاعدة بتاعت الإطلاق من الخرطوم الى داخل عطبرة، يعني يكون عنده مجموعه من الافراد التابعين للدعم السريع داخل عطبرة،
وهذا في غرية. يعني هذا يتطلب انه يكون عنده افراد داخل عطبرة. نعم،
بالضبط. نعم. بعد كده طبعا من المستفيد بالتحليل؟ طبعا كتائب البراء اشتركت في معركة الإزاعة، في معارك مدرمان، الدعم السريع فقط 100 قتلى، وطبعا دي موسعة وكده، ويبقى هو أكثر جهة مستفيدة من أنه يهاجم كتائب البراء أو يهاجم المستنفرين، باعتبار أنهم أصلا مستنفرين وأجسام موجودة تدعم القوات المسلحة. إذا قلنا في فرضية تانية أنه في خلافات داخل الجيش ما محتاج يضرب مجموعة بتغاتل معه. الآن سنة كاملة مجموعة المستنفرين بتسميات المختلفة بتغادل معه، فهنا الفرضية دي من ناحية علمية ومن ناحية منطقية ما وارد إنه الجيش يقوم يضرب عشان يتخلص منهم، بينادوهم وبيعملوا لهم تسريح، بيستلموا منهم الأسلحة ويقول لهم مع السلامة، لهنا والله شكرا الله وسعيكم، مع السلامة أمشوا، ما محتاج لكم. فما أظن أصلا فرضية زي دي ممكن. يبقى نرجع للفرضية الأولى، يعني الدعم السريع في معركة يعني في مواجهة كان هدد قبل كده.
نعم
بس لو سمحت لي أكمل الفكرة. هو الدعم السريع هدد قبل كده إنه سينقل المعركة إلى الولايات الشمالية.
نعم.
وحدد عطبرة وحدد بورسودان وحدد ولاية نهر النيل بما فيها شندي.
نعم.
يبقى هنا في الفرضية بتكتمل عندي الفرضية في إنه مستفيد الدعم السريع. نعم.
نعم. كنت أريد أن أقول يعني أثير في الأيام الماضية عقب حديث الفريق أول شمس الدين كباشي وانتقاده للمقاومة الشعبية وإنها يجب أن تضبط، تحدث البعض عن أن هنالك ململ داخل الجيش وعدم رضا عن المقاومة الشعبية والمستنفرين وما إلى ذلك، لكنك بإجابتك الأخيرة تنفي أن يكون الجيش يمكن أن يقدم على مثل هذا الأمر.
أيضا مسألة وجود خلافات أو ململ داخل الجيش من المقاومة الشعبية، كل أحاديث الغادة كانت تتحدث عن إصدار قانون عن ضبطة عن تبعية للقوات المسلحة. يبقى حديث كباشي ما جديد، تحدث السيد الفريق أول البرهان من قبل أنه نرحب ونسلح المقاومة الشعبية وأن تكون تابعة للفرق العسكرية الموجودة في كل الولايات. تحدث ياسر العطا أنه المقاومة الشعبية ممكن تشكل نظام رئاسي من المحليات حتى تصل إلى مجلس تأسيسي للمقاومة الشعبية، وبالتالي هي تكون تحت سيطرة الدولة. فيبقى هو ما في خلاف أصلا في أنه هي تكون التخوف كان من انه يتم ادخاله في تحت رايات ايديولوجيه او سياسيه او غبليه.
نعم.
وبالتالي ده كانت التحذير، لانه ما دي مجموعات تقول نحن قاتلنا او نحن كده. فيبقى دي ما بتصل لمرحله الصراع ولا قتل ولا ارسال مسيرات، دي مساله تنظيميه.
نعم.
واعتقد انها واضحه، لكن اعلام الدعم السريع بسرعه جدا بعد خمسة دقائق طلع ممرات يقول يعني الحرامي في راسه في ريشة.
نعم.
أو يقول خزوني. فبعد خمسة دقائق طلعت إعلانات وإنه كباشي ومجموعة كباشي وضربوا لأنه وكده وفي خلاف وفي
نعم.
الشغل ده شغل اسمها العمليات النفسية أو الحرب النفسية معروفة، والدعم السريع بيشتغل بها من بداية الحرب. وبالتالي دي الفرضيات، والمستمع الآن يحكم عن أي فرضية أغرب للتصديق. وبالتالي مسألة العمليات النوعية دي انتقال خطير للحرب، إنك تستهدف جهات مدنية. هنتكلم عن جهات مدنية، دي صالة فيها حفل بتاع إفطار لأسر.
نعم.
أي كان هم أسر شهداء أو مدعوون، وبالتالي أنت فتحت الباب لمسألة الاغتيالات.
نعم.
ودي طبعا خطيرة جدا، والدعم السريع لازم يستطيع أنه يمضي فيها كثيرا، لأنه لو تم استهداف الغادة التابعين للدعم السريع أصلا كلهم يعدوا على أصابع اليد، ليسوا مثل القوات المسلحة لديهم سيستم ولديهم أقدميات ويمكن أن يحل أي أحد محل الآخر. فبالتالي الدعم السريع يجب أن لا يلعب بالنار حتى لا يفتوي بها.
طيب الآن نحن يعني وفق تحليلك يعني استبعدنا أو يعني من المرجح والدلائل كما تقول كلها تشير إلى أن الدعم السريع من قام هو بهذا الأمر، وغالبا كما فهمت من حديثك من خلال مجموعة موجودة داخل عطبرة. إلى أي مدى يشير تسلل مثل هذه المجموعة إلى داخل عطبرة ومقدرة الدعم السريع على هذا الأمر إلى تغير نوعي في القتال وأفضلية للدعم السريع طالما أنه يستطيع أن يصل إلى تلك المناطق التي لم يكن له فيها وجود من قبل؟
أولا العدو الموجود الآن، إذا افترضنا أنه الدعم السريع الآن يحاول التسلل، هو يتسلل بعناصر سودانية. مواطن سوداني بيجيك شايل بطاقته وجوازه وهو طالب ماشي يقرأ في السودان أو ماشي يقرأ في عطبرة، فدخوله كأفراد ما معناه في تكسير أمني، بالعكس هو مواطن سوداني، السحنة بتاعته سحنة سودانية شبه سوداني، يدخل ويستغير ويقعد. طيب كيف دخلت المسيرات؟ ده سؤال طبعا مهم جدا. طبعا هي بدي في حقائب عادية جدا، احيانا بتجي مع مجموعه مسافره في بساط، مساله انزال العفش كله قد تكون فيها نوع من التاخير للناس، ثغرات كده بتكون موجوده. واحيانا اذا في البص ما مشتبه في شخص ما بتنزل العفش كله، اذا مشتبه في شخصين نزلوا شنطكم، بنزلوا شنطهم، بنزلوا حاجاتهم، بيتم تفتيشه. لكن الحس الامني لابد ان يكون عالي، طالما في تهديدات لولايات شماليه وشرقيه واستهداف لابد ان الحس يكون عالي. فواضح انه عطبه مفتوحه غربا، مفتوحه شرقا، صحراء كبيره في مناطق التعدين يمكن ان تستغل ايضا لادخال بعض الاشياء. فما صعب انك تدخل مجموعات، وما صعب انك تدخل اسلحه، وتم ضبط اسلحه من قبل يعني، وتم ضبط حوالي 120 عربه بوكس بتشيل وقود مهربه للدعم السريع، وتم مصادره هذه المركبات موجوده في عطبره، وتم ضبط اسلحه، وتم ضبط خلايا، كلها تمت من قبل شهور. وبالتالي الحرب سجال. فأنا أعتقد أنه يعني في ثغرات أمنية ممكن تنفذ بها، وفي النهاية هذه حرب زي ما الجيش بيستغل ثغرات الدعم السريع، والدعم السريع يستغل الثغرات. وبالتالي لابد من رفع مستوى الحس الأمني لدى المواطن ولدى الجيش ولدى الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي ظاهرة غير مألوفة أو مجموعة جات أجرت بيوت. الآن التحريات الأولية بتقول إنه في منطقة تسمى العكت تم ضبط مجموعة من الشباب استأجروا بيوت بأسعار عالية جدا، وبالتالي دي واحدة من الثغرات إنك أنت بتأجر لأنه السعر عالي، لكن ما بتمشي تبلغ تقول إحنا والله أجرنا مبارح لفلان وفلان وفلان، تشيل بطاقات متصوره زي ما بيحدث في الدول الأخرى. هذه واحدة من الإفرازات هذه الحرب. في كل الولايات الآمنة بيتم استغلال النازح واستغلال المواطن اللي بيجي يحتمي بهذه الولايات.
طيب سعادة اللواء، والآن بعد هذا الحادث، حادث عطبرة، ماذا تتوقع في الأيام المقبلة؟ ماذا تتوقع أن يكون رد الجيش؟ ما هي التكتيكات التي يمكن أن يتخذها الجيش للرد على هذا التطور الجديد في الحرب إذا صح التعبير؟
نعم، هي عمليات نوعية تصعيدية، وبالتالي قد تنتهي في وقتها باعتبار انه عمليه نوعيه قدروا يوصلوا الحته الفلانيه او اغتيال شخصيه معينه. لكن المهم انه الناس تعرف انه القوات المسلحه لا تشتغل بردود الافعال، يعني ما حيكون في شغل ردا على عمليه عطبره او تفجير افطار البراء. لا، القوات المسلحه هتستفيد من الدرس، حيكون في توسيع للرقعه الامنيه، حمايه تستمر في خطتها لتحرير ولاية الجزيرة، تستمر في خطتها لنظافة منطقة الخرطوم البحري. دي جيوش كلاسيك عندها خبرة، لا تشتغل بردود الأفعال ولا ترضي يعني أهل المتوفيين أو الشهداء وكذا، لا، هي شغال عندها خطتها. وواضح أنه هذه العمليات النوعية لإشغال القوات المسلحة من خطتها المستمرة فيها، محاولة تأخير الدخول لولاية الجزيرة، محاولة تأخير التقدم في مدرمان. مدرمان الآن أصبحت في جيوب فقط في مناطق في جنوب مدرمان وغرب مدرمان، تنتهي مدرمان تماما من وجود أي مسلح. وبالتالي مسألة القصف بالمسيرات أو بالمدفعية بتبقى دي فرفرة مسبوح. لكن نؤكد أنه التصعيد هو قد تزيد المساحة بتاعت العمل، لكن لا يوجد أي اتجاه لانتقام أو رد أفعال لعملية معينة.
شكرا للخبير العسكري اللواء أمين إسماعيل، ولكم أيضا مستمعين الكرام على حسن المتابعة. صاحبكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز، في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نخصصها اليوم للحديث عن قرار النيابة العامة بتوجيه الاتهام لقيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وحتى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عثمان فضل الله الكاتب والصحفي. أستاذ عثمان أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة وكل سنة وأنت طيب ورمضان كريم. أستاذ عثمان قبل ما ندخل في التفاصيل أنا داير يعني شنو الانطباع الأول الجاك عندما سمعت هذا القرار بتوجيه الاتهام للدكتور عبد الله حمدوك و16 آخرين من قيادات تقدم بتهم حقيقة يعني تعتبر من الكبائر؟
شوف انا اعتقد انه المسألة متوقعة في انه التصعيد يتم ضد قوى الحرية والتقدير وتقدم بشكل اساسي باعتبار انه الوضع الان يعني في السودان بات سيطرة الاخوان المسلمين والكيزان بشكل كبير جدا وديل اساسا الحرب بالنسبة لهم هي ضد الحرية والتقدير وضد التقدم وضد قوى الثورة بشكل عام وبالتالي لا بد انه يكون في يعني هم كانوا بيضغطوا من بداية الحرب أو من بداية الحرب هم بيضغطوا في اتجاه إنه يتم فتح العلاقات في قوى الحرية والتغيير فتح العلاقات في القوى السياسية الأخرى وبالتالي الآن بعد استتبى لهم الأمر بشكل أساسي متوقع إنهم يمشوا في الاتجاه ده وخاصة إنه برضو في حالة من عدم الثقة في بينهم وبين قيادة القوات المسلحة فلا بد أنهم يقطعوا الطريق ويأكدوا على أنه دي قوة مجرمة ما في طريقة التفاوض معها ما في طريقة للجلوس معها تالي كان متوقع أن يتم خطوات خاصة أنه في اجتماع أديس أبابا بالأمس في حديث عن أنه موافقة الجيش رغم أنه ما عارف مدى الجدية بتاعته ولكن في حديث طلع تسريبات طلعت أنه تقدم ناقشت موافقة قائد الجيش على اللقاء دكتور عبد الله حمدوك فكان الخطوة أعتقد أنها أتت استباق لمسألة اللقاء ده إن كان موجود وهي خطوة استعوريها من فترة طويلة بالتالي ما في دهشة في إنه يتم الـ 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 القرار ده ويتم فتح البلاغات دي وخاصة أننا تعودنا في السياسة السودانية على منذ 30 يونيو 89 على بس هكذا بلاغات يعني إذا شفنا القيادات السياسية معظم المعارضة للإنقاذ نجد أنها فتحت فيها بلاغات بل بعضها صدرت ضد أحكام بالإعدام يعني يمكن حس هو النائب رئيس مجلس السيادة إن كان في بين قوسين إذا إجازة التسمية هو قبل كم سنة كان محكوم عليه بالإعدام بالتالي بظن أنه المسألة متوقعة بتنم عن تخبط بتنم عن عدم ثقة بين أخوان المسلمين وقيادة الجيش فده بالتالي ما كان في دهشة كبيرة من القرار يعني.
طيب يا أستاذ عثمان يمكن يعني السؤال اللي بيجي بيتبادر للذهن يعني أنت بتوجه الاتهام لمن يساند ولا توجه الاتهام لمن يخوض الحرب ضدك أي الدعم السريع لم توجه أي اتهامات لقيادة الدعم السريع حتى الآن
هو يعني أنت يا أستاذ رشيد لو تبعت الحرب أصلا ما قامت ضد الدعم السريع يعني الدعم السريع هو مجرد أداء أو إنجاز التسمية يعني بالنسبة لهم ما هدف أساسي من الممكن جدا يتفقوا معاه والليلة إذا تخلى عن القوى السياسية وتخلى عن القصة بتاعت الثورة وتبنيه لشعارات الثورية فهم ما عندهم مشكلة يمكن الكلام ده قال ده صراحة في ندوة في عبرة قبل كم يوم كان عملوها قبل الإفطار الأخير تم فيه التوجيه فكان تحت شعار المقاومة الشعبية وعمل الكيزان ندوة في عبرة بحماية عسكرية عالية جدا وبحضور حكومي لافت الندوة دي تحدثوا فيها بصراحة إنه المشكلة ما هي الدعم السريع المشكلة هي القوى السياسية وبالتالي العمل يجب انه يسلط ضد القوى السياسيه شيطنه القوى السياسيه يعني انا اتوقع انه اذا المساله ما مشت لهم بالشكل اللي هم عايزينه ممكن نخش في مساله الاغتيالات والتفجيرات ضد القوى السياسيه فهم حربهم اشعلوها ضد القوى السياسيه بالتالي هم الان هدفهم الاساسي انهاء القوى السياسيه وفي مقدمه القوى السياسيه القوى اللي انضوت تحت تحالف تقدم باعتبار هي اللي بتشكل لهم بين قوسين خطر اكبر من باقي القوى السياسيه على الاقل في المرحله الحاليه
طيب
عشان كده بتجد
طيب يا استاذ عثمان لكن يعني السؤال اللي بيطرح نفسه انه هذه الاتهامات جاءت في إطار يعني التبادل العلني للخطاب ما بين الكباشي وياسر العطا ويمكن صدر توجيه مباشر من ياسر العطا للنيابة بأنها تفتح هذه البلاغات ضد قحط يعني هل ده عنده علاقة فعلا بخلاف العسكريين؟
هو شوف خلاف العسكريين أنا أعتقد إنه هو يعني حاجة لإلهاء الرأي العام أكثر من إنها هي خلاف حقيقي. أنا بترجيحي الشخصي إنه منذ انقلاب 25 أكتوبر نحن نتكلم عن خلاف عسكري عسكري, بنتكلم عن إنه خلاف عسكري مع الدعم السريع. أعتقد إنها هي مسألة قد تكون لأنه الجيش بشكل حالي فيه ممكن نقول ثلاثة رؤوس: العطاء, برهان, كباش, وكل رأس عنده رؤية محددة لحل أو لإيقاف الحرب الحالية. وبالتالي أعتقد إنهم هم كمجموع تفكيرهم واحد, اللي هو في إنه والله يا أخي المجموعة الثلاثة ديل عندهم طموحات سياسية, الثلاثة ديل دارين يحكموا, الثلاثة ديل ما عايزين القوى السياسية. وبنلقى إنهم هم يعني بالذات كباشي الحس بيتكلم على حل التفاوض وبيتكلم على القوى السياسية هو أكثر من البرهان وحميد البرهان والعطا في العمل ضد الفترة الانتقالية. هو أكثر الناس على الوضع لسه في دواليب الفترة الانتقالية, وكان بيهاجم القوى المدنية بشكل أساسي, وكان بينسق مع الأخوان المسلمين ومع قيادات النظام البائد. بالتالي أنا بظن إنه أي نعم هو في عدم اتفاق على رؤية على الحل, لكن ما بيصل لمرحلة إنه نقول والله يا أخي هو خلاف. بالنسبة للعطاء, العطاء شايف إنه والله يا أخي هو ممكن يكون باعتبار إنه كباشي ما بيكون بديل للبرهان في حال إزاحة البرهان. الاعتبارات كثيرة جدا, هو البديل الأساسي. شايف إنه الرافعة الأساسية اللي ممكن تخده كالشخص الأول في البلد هي تنظيم الأخوان المسلمين باعتبار إنه هو صاحب السطوة العليا في القوى الصلبة جيش أمن شرطة, وبالتالي بدأ يغازل في الأخوان المسلمين من فترة, بدأ يغازل في الحركة الإسلامية وبتبنى شعاراتهم وبتبنى خطاباتهم. كباشي أعتقد إنه الاعتبارات عندها علاقة بوضع وضعه هو وضع البلد عام والحرب الدائرة والتصنيفات إنجاز التسمية الإثنية فيها, وشاعر إنه حرب يجب أن نقف اعتبار إنه المضرر الأكبر هم أهله في يعني الحاجة الثانية اللي هي إذا استمرت الحرب هو دوره تلقائيا حيضعف كل يوم والتاني حيضعف لأنه الرافعة حقته الإثنية حتكون ضده في فترة من الفترات باعتبار أنه الحرب الآن إذا شعرنا إذا شفنا الطيران بيقصف وين حرب عندها توجهات عنصرية. خلينا نكون صريحين أنه في توجهات عنصرية في الحرب وكلها هي موجهة ضد الناس اللي بيعتبر كباشي هم حاضنته الاجتماعية. فكل ما تستمر الحرب كل ما وضعه ضعيف داخل المؤسسة العسكرية وداخل أسرته وداخل حاضنته, بالتالي موقفه من الحرب هو الاتجاه إلى إيقافه. بالنسبة للبرهان أعتقد إن البرهان متذبذب ويعني زي ما قال يحفر بالإبرة يلعب بالبيضة والحجر في سبيل استمرار الحكم, ما عنده مانع استمر الحرب عشان يستمر هو رأس دولة. ده بخلينا نقول إنه والله هي في خلافات لكن ما بالعمق اللي نتوقع إنه يحصل انفجار داخل المؤسسة داخل القيادة خلينا نقول في المؤسسة العسكرية. الانفجار اللي حيحصل أعتقد إنه إذا نتكلم عن الجيش الانفجار اللي حيحصل انفجار قاعد لأنه الآن بعد واضح إنه والله الحرب عندها توجهات عنصرية. عندك القوى البلقة الأساسي القاتل هو من المناطق اللي أنت بتستهدفها بالطيران, بتستهدفها بالاعتقالات, بتستهدفها بالاتهامات, بالتالي أتوقع إنه من الممكن جدا يحصل انفجار داخل أو تمردات من القوى المقاتلة في الأرض باعتبار إنه حترفض اللي بيحصل ومستمر الآن.
طيب ده تأثيرات كل هذه التطورات على احتمالات أن يكون هناك مفاوضات في جدة في 18 أبريل كما أعلن المبعوث الأمريكي, هل في ظل هذه الأجواء يمكن أن تكون هناك مفاوضات فعلا؟
لا هو شوف حسب التحركات ولا إلى الآن لم توجه دعوات بحسب معلوماتي للأطراف دعوات رسمية للجلوس في 18 اللي هو التصريح بتاع المبعوث الأمريكي. حسب المعلومات اللي عندي ما أعرف هي من مصادر على العدة يعني التوجه العام الضغط العام إذا كان من المجتمع الإقليمي اللي هو دول الإقليم الدول جوار السودان إيجاد اتحاد أفريقي مجتمع دولي اتحاد أوروبي أمريكا كله في اتجاه المسألة التفاوض يوم 18. الواضح أنه ممكن تعقد جلسة توقعاتي ممكن تعقد جلسة يوم 18 وفد الجيش يمشي إلى, إلى, إلى جدة ووفد الدعم السريع أصلا ما عنده مانع يذهب لتفاوض لجدة, لكن هل حيتم توقيع اتفاق؟ التجربة أثبتت لنا أنه الجيش بينط أو بيتخلى عن الاتفاقات في اللحظات الأخيرة. اللي هو بحاول يكسب وقت للتفاوض، بحاول يكسب ود المجتمع الدولي بحيث إنه ما يظهر بشكل إنه هو رافض رفض قاطع للتفاوض، بيجلس بيتفاوض بيصل لنقاط لكنه بيقوم يقفز في اللحظات الأخيرة. ده تم في يمكن في إيجاد في جدة في آخر تفاوض، تم في المنامة، تم في إيجاد يمكن إلى حد كبير في عدد من المنابر الجيش بيقوم يقفز أو يرد من الالتزامات في آخر لحظة. فتوقع أنه ممكن يستمر، ولكن أيضا الوضع على الأرض قد يدي اتجاه يقوي اتجاه أن الناس يصلوا للاتفاقات، لأن الوضع على الأرض الآن بالذات الوضع الإنساني ضارب جدا، الوضع العسكري ما فيه ترجح كفة. يعني الجيش كان بتوقع أنه هو يتقدم زي ما قالوا في تصريحاتهم أنهم حيصلوا العيد في مدني، حيصوموا في بحري، غير من التصريحات اللي بنشوف انه ساحة النصر اقتربت اللي بنسمع فيها من يوم 15 ابريل. اعتقد انه واضح انه ما في التقدم الكبير، يمكن في مدرمان الى حد في تقدم، لكن في بقية مناطق السودان ما في تقدم كبير، بل في خسائر اكبر مما كانت. يعني لانه دخل الدعم السريع، دخل اسلحة جديدة بشكل جديد، بدأ يتعامل بشكل جديد، قد يكون دخل كبر في مجال اسلحة نوعية، ودي بدأت تعمل خسائر أكبر مما كانت عليه في السابق. يعني بالذات في المقرات العسكرية والصمود المقرات العسكرية في ظل الأسلحة الجديدة من أسلحة نوعية برضو محل استفهام. فدام خلي هل هم قيموا موقف أو بيعملوا تقدير موقف زي ما بيقولوا العساكر ويذهبوا لتفاوض، ولا يظل الإصرار والذهاب إلى الحرب إلى النهاية، وخنق آخر دعامي بمصران آخر دحاتي زي ما بقولوا. يعني
طيب، يمكن عندي سؤال أخير أستاذ عثمان، وده بيتعلق بأنه الآن اللاعبين على الأرض في ساحة في ميدان المعركة ليس فقط الجيش والدعم السريع، انضمت إليهم الكثير من الميليشيات، الحركات المسلحة، حتى في حال توصل الطرفان الرئيسيان يعني لاتفاق، هل ستتبعهم كل هذه القوات والميليشيات التي تقاتل معهم وهي قد بنت مصالح وبنت اهتمامات خاصة بها وطموحات خاصة بها على الأرض؟
وطبعا ناظر للجيش وللدعم السريع، الجيش ما عاد الجيش بتاع 15 أبريل، ولا الدعم السريع هو الدعم السريع بتاع 15 أبريل، الاثنين بيبقوا تحارب بتاع ميليشيات. والموشف احنا الدعم السريع قد نستثناه باعتبارين، وأصلا احنا في رأينا الدعم السريع ميليشيا وغير صالحة لأنها تكون جيش دولة. بالنسبة للجيش السوداني أعتقد أنه موشف لأن الجيش الآن بيقى تحالف ميليشيات، وتحالف ميليشيات متنافرة حتى، يعني اللي هي البراء لا تقبل بمن ناوي، ومن ناوي لا يقبل بجبريل، وجبريل وطنبور بيناتهم مشاكل. فأعتقد أنه تحالف ميليشيات متنافرة حتى في داخل القوات المسلحة نفسها. الآن بدأت الأستاذ بأنه في تيارات داخل القوات المسلحة يعني قد تشكل زي ما قلت لي قبل شوية تمردات. بالتالي أظن أنه إذا وصلنا الاتفاق في حروب بعد ما بعد السلام لإخضاع الرافدين للسلام، أنا ما بتوقع أنه مجرد ما يتم توقيع اتفاق في أي مكان من الأمكنة، في جدة، في نيروبي، في أي مكان تم توقيع اتفاق الحي محلي، اعتبار أنه في جهات تانية الآن باتت هي عندها مصلحة في استمرار الحرب، دي حتعلم استمرار الحرب، وبالذات التنظيمات أو الميليشيات العقائدية. في ميليشيات تانية اللي هي موالية للدعم السريع أو لميليشيا الدعم السريع برضو دي مصلحتها في استمرار الحرب، باعتبار أنها هي الآن بتكنس بالناب والسركة والبلطجة وغيره، وأصبحت ميليشيات ذات يعني زي بقت عندها كنترولات مقسمة. يعني إذا شفنا الطبيعة بنلقى إنه والله مثلا سامسونج أو القائد الفلاني للمشي الفلانية هو مفترض يكون عنده المنطقة الفلانية، وبدت تقسيمات جديدة داخل الدعم السريع، شركة يمكن لجلحة ما بعرف الغريب لملحة غيرها من المسميات الموجودة، في تقسيمات زي دي واضحة. فبظن دي كلهم ما حيكونوا من مصلحتهم إيقاف الحرب بمجرد توقيع اتفاق سلام ما لم يخضعوا بالقوة. ما خضوعهم بالقوة أنا ما أعتقد أنه صعب، إذا حصل توافق أو اتفاق من الممكن جدا أنه يتم إخضاعهم بالقوة أو إخراجهم إلى مناطق خارج المدن، يعني إلى أن يتم السيطرة عليهم بشكل أساسي. لكن الحرب ما حديث بتوقيع اتفاق سلام، يعني مجرد توقيع اتفاق سلام لا، محتاجة لحسم حروبات جديدة يعني مع الميليشيات. وكل ما استمرت الحرب كل ما الميليشيات قوت، كل ما إخضاعهم للسلام بات أصعب. يعني
الأستاذ عثمان فضل الله الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في راديو دبنجة.
شكرا.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع إلى اللقاء في مساحة خاصة قادمة. لكم جزيل الشكر.
من المعسكرات،
لماذا لم يتقى القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيوب المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وحنستضيف خلال هذه الحلقة مفوض العون الإنساني بمحلية ريهد البردي بولاية جنوب دارفور للحديث عن أوضاع النازحين هناك، وحنستضيف أيضا نازحين من معسكري كساب وسرتني بولاية شمال دارفور، وحنبدأ بمفوض العون الإنساني بمحلية ريهد البردي في ولاية جنوب دارفور، وبنقول له مرحب بك وعايزينك تشرح لنا أوضاع النازحين هناك.
نحن في محلية ريهد البردي، من المحليات التي تأثرت بهذه الحرب عامة، ومن المحليات المجاورة لمحلية ريهد البردي خاصة. ريهد البردي بها 3 وحدات إدارية، وحدة ريهد البردي الإدارية، وحدة تهم الإدارية، وحدة طوال الإدارية. نحن الآن في هذه المحلية لدينا أكثر من 26 مركز إيواء للنازحين، ولدينا 300 أسرة مستضيفة. العدد الكلي للنازحين بالمحلية والوحدات الإدارية 35,000 نازح من رئاسة الولاية ومن الخرطوم، من المحليات المجاورة، محلية كبم ومركندي ودنبار وأم دخن وولاية وسط وغرب دارفور. هؤلاء يشكلون نازحين محلية ريهد البردي والمناطق الذين أتوا منها، والآن يعتبروا نازحين ومستضيفين داخل محلية ريهد البردي. من بين هؤلاء النازحين يوجد لدينا أكثر من 530 امرأة حامل، ولدينا 603 أرمل، ولدينا 2960 طفل أقل من 5 سنوات، و 1096 ذوي احتياجات خاصة، ولدينا 140 مطلقة و 103 طفل مشرد. والآن يعانون كل النازحين من نقص حاتم في الدواء والغذاء، وأيضا يعانون من نقص في مياه الشرب ومواد الإيواء، والآن جزء كبير منهم يعاني حتى في السكن. من بين هؤلاء أعداد كبيرة جدا الآن تفتقر حتى الأفرشة والأكل والشراب، ولديهم معاناة كثيرة جدا من الأمراض، وأنها تعتبر دعوة عبر نافذة الإنسانية الواعية في هذه اللحظة لكل أخواننا في منظمات العمل الإنساني أو المنظمات العاملة في هذا الحقل، ودعوة عبر أخواننا في راديو دبنجا أن ينقذوا هذا المواطن وهؤلاء النازحين الموجودين في محلية ريهد البردي من هذا الوباء الذي يعاني منه كل السودان وكل السوداني، وخاصة أخواتنا في محلية ريهد البردي. الآن النازحين ديل هم من محلية كبوم، متأثرين من حرب قبلية بين منطقة كبوم وأخواننا أول بني هلبو وأخواننا السلامات. عندنا ناس متأثرين من الحرب في نيالة، عندنا ناس متأثرين من الحرب تحت أندها، الآن هم كلهم معانا هنا في ريهد البردي. طيب الآن 26 مركز دي والله ينقصها كامل الخدمات بتنقصها، لا موية، لا مأكل، لا مشرب، لا ملبس، فقط بجهد الذاتي بالنسبة للمواطنين في محلية ريهد البردي، متضافرين جهودهم بيقدروا بقدوا بيتقاسموا لقمة العيش مع أخوانهم القاعدين معاهم من المناطق المجاورة. طيب المناطق الوافدين منها اللي هي منطقة كبو، منطقة مركوندي، منطقة دنبا، منطقة دنبا سلسلة، دي كلها مناطق الآن أصحابها نزحوا، والآن هم داخل ريهد البردي. شكل ضغط على الموارد المحلية ذاته بما فيها الموية لمحلية ريهد البردي. يعني زمن المواطن كان في ريهد البردي على الدوانك الموجود عندنا هنا مكفي لحوجة المواطن، الآن بقى في ضغط على المواطن ومقبلين لفترة بتاع الصيف حرجة، بالإضافة إلى المشاكل اللي حصلت في أطراف أفريقيا الوسطى، خلت جزء كبير من البقار الآن هم موجودين في ريهد البردي، بل زاد الضغط برضو البهائم برضو الآن بتشرب في الدوانكبي علما بأنه مويتنا ذاته ملوثة في محل الريد البردي والضغط بقى على الجيش وكل الموارد عموما نحن والله بنعاني كامل المعاناة في محل الريد البردي الآن مواطننا ده بحوجة لأنه رسالتنا يتصل لأبعد الحدود عالميا ومحليا نحن والله رافعين يدنا لكل المنظمات الآن الريد البردي أخواننا يعني محتاجة لكل المنظمات في الجانب بتاع الخدمات فنحن والله بحاجة ليكم انتوا كإعلام تدعمونا وتجيبوا معنا في الاتجاه ده وتوصلوا صوتنا لكل المناطق شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجا طه الأمير والمخطوم مفوض العون الإنساني محلية رهيد البردي وشكر أيضا موصول لأخواننا في راديو دبنجا والسلام عليكم ورحمة الله
ننتقل الآن لأحد النازحين في معسكر كساب بولاية شمال دارفور للحديث عن الأوضاع الإنسانية للنازحين
الآن اللي بنعاني نحن في المعسكر نحن معسكر كان يأكله WFP والمواطنين كلهم كانت يعني معايناتهم أو تعيينهم كان عند WFP بيجيب لهم إقاظة بوضي لهم كل شهر الليلة عندهم 13 شهر WFP واقف وقبل 13 شهر ده هم قبلهم كان واقف عندهم 3 شهور 13 زائدا 3 معناته كم 16 شهر ما في اي غذاء دخل في معسكر كساب الناس عشان يزرعوا السنه الاولى خلاص قاموا جنونهم الناس كان بيمشوا يزرعوا بعد المزارع وكده في المعسكر وبمشوا البلد وبيزرعوا وبيجروا عجين السنه ده رفضوا قالوا اي زول يمشي يزرع ده غنيمه بالنسبه لنا يا يكون لازم يشتغل حق لنا بس فالناس في فترة ده خافوا السنة الفات ما في زول مشى الزراعة اللي مشوا برضو حصل جراد برضو أكلهم يعني ما حصدوا حصاد يقولوا عليه حصاد فكل الجوانب الحصاد الخريف تلقاب موسم تلقاب الـ WFP ما في قول ما في المواطنين في المعسكر يعانون معانا شديد ومقطوعين في كل الوسائل لا اتجاه حكومة المركزية لا اتجاه حكومة الولاية لا حول ولا قوة لنا فنحن في معسكر نقدم صوتنا ويوصل لمجتمع الدولي ولمنظمات الإنسانية العالمية أنه يقيسونا لأنه إنسان معسكر فقد ما فقد والآن مجاعة كبيرة جدا في داخل المعسكر تمشي في البيت عشان تسلم على الناس أول شكوى كان إنكم يعني ناكل شنو باللغة الفور يقول كان إنكم ناكل شنو المعنى طيب أن إحنا لا حول ولا قوة لنا ولا لنا وسائل ولا لنا جهات عشان يدعم ده من جانب الإقاسة جانب الدواء دواء ده غير مسكنات ما في حاجة والأمراض في معسكر كثيرة بأنواع مختلفة بالنسبة للالتهابات التهابات يعني بأنواع ما فيش دواء التهابات بأنواع ما فيش دواء النزلات بأنواع ما فيش دواء مسكنات فقط أمراض المزمنة ده لا حول لهم ولا قوة الأمراض الكبيرة إذا مشوا الدكتور وكده عشان يدوا العلاج يحولوها لفاشر مواصلات عشان زول تركب تمشي حاجة كبيرة جدا زول يمشي من هنا لفاشر ب30,000 ويجي ب30,000 وهما يملك 10,000 فما يستطيع أن يسافر كدوم الفاشر بالنسبة للنساء يعني جزاك الله دكتور أحمد والطاقم الطبي الموجودين يحاولوا كل المحاولات الإنسانية الطبية لإنقاذ النسوين في إطار الولادة نسوين الحمل نساء والتوليد فهنا معاناة كبيرة جدا من قبل الدكاترة ومن قبل المواطنين ففي بعض العمليات يعملون بدون بني لكن يعني ربنا يستجيب لهم عملهم فينجهون فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقهم وده معاناة الإنسان اللي موجود على مستوى المعسكر نحن محددون على مستوى المعسكر النهب القتل السطوة كل السلوك المشينة محددانة على محيط المعسكر فندعو من الله سبحانه وتعالى أنه ينقذنا من هذا المازق وأنتم كإعلاميين في إذاعة دبنجا وصلوا صوتنا على المجتمع الدولي ووصل رسالتنا حتى على حكومة السودانية نحن في حوجة كبير لحماية هذه المعسكر وهذه المحلية المحلية عزبها يعني هي الدعامة ويمحرون كما يشاؤون يفعلون ما يريدون فهذا رسالتنا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ينقذنا من هذا المازق ونوصل إلى بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى وشكرا لكم إخوة في إذاعة دبنجا لو تكرمتم وصلوا صوتنا للمجتمع الدولي ونحن بنركز صوتنا الكبير لمؤسسات الإنسانية بصفة خاصة، مؤسسات بتاعت الأمم المتحدة الخاصة لجانب الإنساني WFP World Food Program، عندك منظمة جول UNDP. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوصل رسالتنا لهذه المنظمات أن يقيسونا بالدواء وبالإقازة وبالمعاينات الإنسانية. شكرا.
أيضا نتكلم في المساحة الجاية مع أحد النازحين في معسكر سورة الني بولاية شمال دارفور للحديث عن أبرز المشاكل اللي بتواجه.
مويه بس ما في، والله تول المويه ده، والله بعيد من الحلة، بعيد شديد جدا جدا مسافات، لأنه هنا من الحلة للبير أكتر من ساعة، يعني مسافة ساعة كده ولا ساعة ونص كده. والله المواد الغذائية ده ما فيش، بالذات دواء ما فيه، لأنه ما فيه دواء كله. والله بعجل المواد الغذائية ده بيجوه من قبقابية، لكن قالق على شين السكر بألف درطل بألف هاي،
والعيش
ليش برضه 800 900 كده، ده الكورة.
والناس بدار في المعسكر لسه ولا في ناس طلعوا من المعسكر؟
والله لسام كتير،
وإن شاء الله آمنين، يعني ما في أي مشاكل.
والله تخيط ما في حاجة الحمد لله، بقى الأمور يعني مستقرة، لكن يعني هنا مهتعين لدواء كتير، بس لأن دواء ما فيه.
باقي المعسكرات بيشتكوا من الجوع، وقالوا يعني مواد غذائية ما في وغالية وما في قروش وكذا.
والله أصلاً قروش ده نهاية كده ما في، وحاجات لما يجيبوا حاجات غالية غالية غلاش شين، زول المواطن ما بقدر بيشتري دائماً، يعني لأن القروش ما فيه، والمواطن ده شغل عشان يشتغل انه يدخل فوق قروش ما عنده.
المساعدات كيف؟ اخر مره استلمت 200.
ما في حاجه بقول له مساعدات، تحسي خيط واقف كل الحاجات.
في ختام هذه الحلقه بنشكر كل من المفوض العون الانساني بمحليه رهيد البردي في ولايه جنوب دارفور، وبنشكر النازحين اللي كانوا بيتكلموا معانا من سورة الني وكساب حول الاوضاع الانسانيه هناك، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعه والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.